إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير حديث كتاب الله وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لنقرأ مباشرة في حديث قد تقدم ولعل بقي فيه بعض المباحث، ونستمر في القراءة فيما بعد. وهو أول حديث في باب ما جاء في الوليمة. أقرأ، من يقرأ؟ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في الوليمة: وحدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن مع الأنبياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر سفرته، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سقت إليها؟ فقال: زنة نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو جشاء.
نعم، هذا الحديث تقدمت قراءته وبيان أنه متفق عليه وخرجه البخاري ومسلم. أن نعرض لشيء من مسائله ثم نأخذ ما تيسر بعده إلى أن ننهي هذا الكتاب إن شاء الله. أن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف شهر من الصحابة بالثراء، هو عثمان بن عفان، فكانوا رضي الله عنهما من أغنياء وأثرياء الصحابة، ونعم الرجل ونعم المال الصالح للرجل الصالح. ومن قال بتحريم كنز الأموال لم يصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فأديتها فليس إيش؟ فليس بكنز، إنما الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها هؤلاء الذين بشرهم الله بعذاب أليم، وأنه يحمى عليها في نار جهنم فتقوى جباههم وجنوبهم وظهورهم. ذكر ذلك الله في من لم ينفق وكان غنيا، أما أن يكتنز الأموال ما دام أنه يؤدي زكاتها فلا حرج عليه في ذلك. غير أن الله لم يختر لنبيه إلا الأفضل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حريصا على الثراء، وهذا من حكمة التشريع أن يوجد بعض الصحابة له ثراء ومال، وقد جهز عثمان جيش العسرة يعني أمواله كثيرة رضي الله عنه، ويقره النبي فيكون رحمة للأمة، يعني وجود أجناس من الصحابة، هذا الثري هذا الفقير هذا، ثم يقرهم النبي يكون تمشي عليه على الأمة. ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، ولعله من أجل ذلك قال له النبي أولم ولو بشاد، لأنه معروف أنه يقدر على ذلك. الشاد ليست كانت رينة، وربما في ذلك الوقت ولم يولم النبي على كل نسائه بشاد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أحمد يتلوى من الجوع ما يجد الدقن وهو رديء الثمر، وكان يوقد الهلال، وكان يأتي الهلال ثم الهلال ثم الهلال كما جاء في صحيح البخاري وعن غير عائشة، ولا يوقد في بيت رسول الله طعام. كيف كان طعامكم يا عائشة؟ قالت الأسود. فسأله رسول الله مبحث في مسألة أثر صفرة، أثر الصفرة إن كانت هذه الصفرة صبعة من صفرة فلا إشكال في ذلك، وكان ابن عمر يصبغ الصفرة ويذكر أن النبي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن كانت هذه الصفرة من الزعفران أو من العصفر فهو هذا البحث الذي أريده. فإن العلماء في المعصفر وهو نبت يميل إلى الصفار وفيه معه ويقرن معه حمرة، اختلفوا فيه هل يجوز للرجل أن يعصفر ثيابه، يلبس ثوبين معصفرين، خلاف بين أهل العلم. فمنهم من ذهب أن ذلك حرام لا يجوز، وهو قول الظاهرية، واختار ابن القيم والشوكاني رحمة الله على الجميع. ومنهم قال فقط فكرة كالمالكية والحنابلة والحنفية، قالوا لها يحرم لا يصل حد التحريم. ومنهم من قال بالجواز كالشافعي. المعصفر ونفس الثياب المعصفرة من أدلة تحريمها الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي رآه وعليه ثوبين معصفرين، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي صحيح مسلم الحديث علي نهاني النبي عن اللبس القسي والقراءة بالركوع والسجود وعن لباسه المعصفر كما مر معكم في قراءتكم بعد الفجر بمسند أحمد، وآمل منكم الاهتمام بمسند أحمد والحضور بعد الفجر. قال الإمام أحمد هذا الكتاب سيكون إماما للناس، وفيه معظم الكتب الستة، فتكون مراجعة لمن قرأها معنا يعني معظمها، وتعلم لمن لم يقرأها من قبل. فهذا يدل على التحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، ويحرم مشابهة الكفار. ويدل على تحريمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرقها، فلو كانت مجرد مكروهة ما قال احرقها. والذين يصرفون هذا النهي من التحريم إلى الكراهية يقولون المعصفر فيه لون حمرة، والنبي كما قال الراوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة الحمراء. فإذا كان لبس الحلة الحمراء باب أولى من كان ما كان فيها قليل حمر أنه يجوز، وهذا لا دليل فيه، لأن التخصيص جاء بإيش؟ بالمعصفر، بالمعصفر. حتى الحلة الحمراء يجوز إلا أن تكون كما سيأتي زعفرانا أو وبعضهم حملها على أن يكون خارق الحمرة شيء من السواد. أما الجواز فلأن عند الشافعي يبدو الأصل، وكما قال أبو يوسف لو علم شيخنا يعني أبو حنيفة حديث عمر في تحريم حديث عمر في الوقف لقال به، ولا أدري ما وجهه، لكن لعله لم تبلغه أحاديث النهي فلم يقل لا بالتحريم ولا بالكراهة، فلا يتم على هذا القول ليش للجواز. وحينئذ لا إشكال ينبغي أن يكون لو كانت أثر هذه الصفرة يعني من إيش؟ من العصفر، من جهة إما أن يكون خاص بالعروس يعني الرجل، وإما أن يكون أصابه تبعا تكون زوجه هي التي وضعت مثلا معطيب فأصابه من غير قصد. ويحتمل أن يكون ذلك زعفر فيكون مزعفرا، وقد اختلف عين العلماء في الثوب المزعفر، فمنهم من قال أنه يحرم، وهذا جاء عن الشافعية، والكراهة قال بها الحنفية والحنابلة، رواية عند الحنابلة بالتحريم، والجواز عند المالكية. وظاهر النص يدل على منع الثوب المعصفر المزعفر، لأن النبي كما في المتفق عليه نهى أن يتزعفر الرجل، فإذا لا ينبغي أن يتزعفر ولا ينبغي أن يتعصفر، لا يصفر بالعصفر ولا بالزعفران. قد يصرف النص ما رواه الإمام البخاري بصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس العمامة ولا البرنس ولا القميص ولا يمس ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا يش زعفران. فقد يفهم من ذلك أن الزعفران حينئذ يجوز لغير المحرم، فحينئذ يكون وجه الكراهية ذكره أو قول بعض الحنابلة، أو المعتمد عند الحنابلة كراهة، لأنه لما نهاني بزعفر وهو محرم كما قال لا تنتقل إيش المحرم، فدل أنها كانت أن النقاب مشروع، فلعله بها أذى. قد يقال يحمل النص على إيش على الكراهية، وقال ابنه معترض من الحنابلة وبه قال الحنفية رحمة الله عليهم. وفيه كما ذكرنا أنه، وهذا قول لبعض العلم الثالثة، أنه ينبغي أو يكون للعروس ما لا يكون لغيره، فسواء كان بهذا أو هذا فيخص دون غير العروس كما ذهب إليه بعض العلم. يعني الرجل إذا كان في زواجه، إذا كان في زواجه، وإذا لم تكن هناك رواية بأن هذا الثوب الذي على أحمر وزعفر أو أصفر، قد يكون قائل ترك النبي الاسترصال، ولكن مع الاحتمال أيضا لا يثبت الاستدلال. فنهي الرجل أن يلبس ثياب النساء ثياب الكفار، ولكن هذا محمول فيما لو اختص الكفار بذلك. فهنا ينزل الذين نهوا نهي تحريم على التشبه في مسائل، إنما ذلك كان لاختصاص الكفار، مثل النهي عن التشبه الكفار في حلق اللحى حتى هي تحريم، لكن النهي عن ترك الحذاء وقت الصلاة أو الصلاة بغير حذاء واستدامة ذلك حتى لو قام المقتضي، فإن هذا فعل اليهود ومكروه، أو يستحب ترك ذلك وموافقة النبي في قوله خالب اليهود صلوا في نعالكم حسب الاختصاص. إذا التشبه قاعدة فيه تعرف بالاختصاص، فإذا اختص الكفار والفساق باللباس كما قال القرطبي لا يجوز مشابهتهم فيه، ولأن النبي لما رأى عبد الله بن عمرو يلبس الثوبين المعصرين قال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. المسألة الرابعة في هذا الباب وهو التشبه، قد يقول القائل أنا إذا لبست الكفار أو قصتهم بشعري، أو المرأة تقول أنا ما قصدت محبتهم أو الاقتداء بهم، أعجبتني القصة وأعجبني اللباس، فهل ينجو الرجل من هذا من التشبه؟ يقول أنا ما قصدت تشبه الكفار، لبس أعجبتني فعلت سواء. وهذا معظم من يحتج كما تسمعون يقول ما قصد، ما الدليل أنه لا ينجيه؟ أما الدليل أنه لا ينجيه ذلك، وأنه يؤمر على كل حال بترك هيئة الكفار التي اختصوا بها، أو هيئة الوساق أو البدع، كمن يلبس عمامة خضراء والصوفية في بلد يلبسون عمامة خضراء، ما يلبس خالف أهل البدع، في دليل يصرفها. يا أيها الذين آمنوا لا تقول، لكن ذكروا هذا المفسرون في باب أن لا يتكلم بالكلام المحتمل، أن لا يتكلم بالكلام المحتمل لحديث الناجح إياكم اعتذر منه، فإنه يحتمل من الرعونة وهذه مسبة للنبي، واحتمل من لفت الانتباه والنظر. يقول النبي نهى عن التشبه النهي عام ولم يقيده بالقصد، لكن لو قال هذا التشبه اختيار وفعل وأنه قصد فيقال أنه نهي عام، لكن يلحق فيه أنه قصد القصد، وقال تشبه بالصالحين فيكون له فعل وقصد، لا تشبه بالفاسقين يقول له فعل وقصد. على كل حال مما يدل على أن التشبه بالكفار لا يجوز ولو مع عدم القصد، والفنانين الماجنين الفاسقين في قصاتهم في بنطالهم في لباسهم حتى ولو مع عدم القصد، يدل على ذلك أن النبي ما استفصل من عبد الله بن عمرو. فإذا كنت تعني هذه القصة فأحسن. هل لاحظ الآن أن عبد الله بن عمرو قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، كما استنبط العلماء تحريم الإسلام مطلقا من تعميم النهي على ابن عمر، ارفع، قال له ارفع إزارك إن كنت عبد الله، ولم يقل إيش تقصد لرفع خيل إزارك، تقصد الفخر والخيلة أو لا، فأمره أن يرفع إزاره مطلقا، فكان القول الراجح أنه لا يعتبر قصد الإسلام، أنه يمنع مطلقا، كما أن هنا القول الراجح أو القول الصحيح عفوا أنه يمنع التشبه مطلقا، لأن النبي ما استفصل منه لما رآه يلبس ثياب الكفار، لا استفصل من عمر قال قصدك الكبر ولا إيش، ثم لها مباشرة قال ارفع إزارك، مع حرص ابن عمر على ترك الكبر لأنه عالم جليل طالب علم في وقت النبي يسمع من النبي ومن بعده من كبار علماء الصحابة رضي الله عن ابن عمر، وهو ألزم الناس بطريقة النبي والنبي يعلم ذلك عنه، وحرصه على العلم يعلم عنه، لا يشتهر عن الشخص من حريص على الأخذ عن شيخه ومن ليس بحريص يعرف الأستاذ هذا جيد، النبي لا يشك يعني بغلبة الظن أنه يعلم عن حال ابن عمر، فهو بعيد عن الكبر ومع ذلك قال له ارفع إزارك، وش معناه؟ معناه على كل حال ما يقول إذا كان قصدك فخر فلا بأس أن تبقي، إذا ما كان قصدك فخر تبقي تحت الكعب، إذا تنهى على كل حال عن الإسلام. وهنا قال إن ثياب الكفار إيش فلا تلبسها، ولم يسأل عن قصده تشبه أو لا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا مسائل أو أدلة تدل على ذلك، فمن ذلك أنه نهى النبي عن الصلاة عند غروب الشمس وقال هذه صلاة الكفار، فلا يحل أحد يصلي ويقول أنا ما قصد، يصلي عند الغروب ويقول ما قصد تشبه به. ومن يدل على ذلك أن علة التشبه هي سد الذريعة، فإن التطابق والتشابه في الظاهر يؤول للتشابه والاتباع في الباطن، فلا حينئذ يكون للقصد معنى، لأنه إذا رأى إنسان مثله سيكون له علاقة به وينقاد إليه الاشتراك، فالنفس مفطورة على محبة المثل، ولذلك قال ابن القيم لو كان إنسان في قرية أو مدينة فرأى إنسان من بلده يلبس لباسه فإنه سيميل إليه ويجالسه ويحبه، ولذلك أمرنا بمخالفة الكفار لكي ننفر من اعتقادهم لحدوث التنافر حينئذ لمخالفتهم في الصفة فيحدث التنافر في النفس، فهذا المعنى حينئذ يؤول إلى أي شيء، إلى أن الأمر مطلق سواء قصدت ولا ما قصدت، لكن مع القصد يكون أشد لا شك. مع القصد من التشكر بهم يكون أشد. ولذلك لا يجوز لأحد أن يحلق لحيته ويقول أنا والله لا أقصد التشبه بالكفار، لأننا ما قال لا تشبه إذا أحلقها ولا أتشبه، فهذا لا يكون ذلك كذلك. ومن المسائل خامسة في مقدار النهر، قال الباجي أعلم الناس بما سألت النهر بزينة النواة مالك، لأنه كان قريب عهد في عمل أهل المدينة، فكان يقول 5 دراهم والإمام أحمد 3.5 دراهم زينة النواة. لكن هل هناك حد للأكثر؟ قال وأعطيتم إحداهن قنطار. هل هناك حد للأقل؟ قال بعض الصحابة من عباس وغيره إذا أردت أن تدخل عليها اعطيها ولو موزة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قبل إن تلبس الخاتم من حديد. بل قال بعض الحنابلة كما قال شيخ الإسلام أن الباء لا تشترط يعني القدرة من جهة المال، فإن النبي زوج إنسان وليس معه شيء، قال أعطيها إزاري كيف؟ قال تقعد مالك إزار يعني ما عنده شيء، ومع ذلك زوجه النبي. ولذلك يعني يحدث هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان العلم يمان. الله في اليمن يحدث إلى يعني إلى هذا الوقت ما لم يحصل تغير كما أذكر مما حدث به، أن يأتي الرجل لأبي الزوجة وربما عنده وعده ثم يعطيه إياها على اليسير، وهذا ينبغي أن يكون فيه من قوي حتى لا تهدم البيوت، بعد من قوي يقينه وعظم توكله على أحسن، حتى لا يكون كما قال ابن تيمية إيش قال؟ قال عند الحقائق ينفسخ العزاء. أقدم إليك يا ابنتي رجل صالح لكن ما عنده شيء، أكون كالصحابة إن شاء الله توكل على الله، ثم يتزوجها وإذا بها ما عندها صبر، كانت تطعم في بيت أهلها ثم يأتيها 7 أيام لا تطعم، فحينئذ تنفسخ العزيمة التي دخلت فيها. فينبغي أن يكون عندها عزيمة مؤكدة ويقين، وإن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم عنها. فالله سبحانه وتعالى بالنكاح يرزق سبحانه وتعالى. وقوله مثل المثل السادسة قال أولم ولو بشأن، ما حكم الوليمة؟ لما قلت استحبابها؟ ها؟ الآلام التي تأتي بكثرة الإنفاق يعني وليس؟ أي؟ أنا ظننت أنه يقول هي مستحبة من أجل الآلام التي تصيب المنفق ألم القلب، فإن كان كريم معه سيعطيها، سيعطي في الوليمة ما يستطيع. هي صحيح من حكمتها أجل الإعلام، لكن ظاهر الأمر في قوله أولم ولو بشأن، ظاهر الوجوب لأن في الإعلام إعلام، لكن كيف نصل بالوجوب؟ نعم إيه، يقول أخوكم الظاهر أن ذاك الذي زوجه النبي ما أولم، أنه قال عندك شيء قال ما أدري كيف يولد، لكن قد يأتيك آية ويقول يجب مع قدرة، فمن غير قدرة لا تجد الوليمة. قال أولي ولو شاف، لا لا قصدك ما كل ساعه جعل لحظة. أي ذكرنا نحن صارف بالكورونا ما ذكر اتفاق أهل العلم، ما ذكرنا اتفاق أهل العلم نقل صاحب الأغنية وغيره أنها مستحبة. ها؟ لا لا أتكلم عن لحم، عن وليمة. وانتهى الآن، الأشياء مستحبة معروف لا حد لأقله في الاتفاق. نعم في الوليمة، لكن هل يجب ظاهر النص ولا الوجوب؟ لأنه قال أولم ما دامه قاعد، أتكلم عن قاعد، قال أولم ولو بشاب، فنحتاج حينئذ إلى صارف يصرف هذا الظاهر وجوب الوليمة، سيما في هذا قد يقال أدى ما يتمسك به للإعلام حفاظ على عرض الرجل يرى مع امرأة غريبة يقال هذه من هي، فبالإيلام والإشهار ينجو من العار ولو بالكذب، يعني يكذبون عليه وينتهكون عرضه بقولهم هذا ما رؤيا أجنبية، لكن مع إشهار النكاح والوليمة يعرف الأمر. ولا يشترط في الوليمة أن تكون كبيرة، يعني لو دعي 7 رجال وتسع نساء أو 5 أو 7 نساء مو بشرط، اليوم يعرفون الناس أن هذا سبب، بل بعض العلماء يقولون أن مما يخرب الوروءة المدافعة، يعني إذا كان هناك زحام في الوليمة يدخل معهم ويقول خلوا لي الصحن خلوا لي كذا، المهم أنه لو كان عدد يسير 7، لأنه أي حديث جاوز 2 فهو شائع، فالسبعة سيحدثون كل واحد سيحدث، ولا يشترط أن تكون كبيرة وفيها يعني عدة شياس كما يفهم البعض، ولا يشترط أن تكون بشياس. لو عملنا بالسنة لما تأخر زواج كثير من الشباب، الشباب مربوط في ذهنهم أنه لابد شياس، لابد قصر أفراح، لابد كي وكي، فيتأخر نكاحه لأنه لا يجدون، وحينئذ يكثر السفاح. فتسهيل النكاح الحقيقة من مطالب الشريعة، تيسير المهور، تيسير الولائم، ترك الشرائط فيها تكون 7 عروس تذبح حتى يتفقان على تسهيل النكاح، لأنه عصمة من السفاح، كما جاء في صحيح البخاري يا معشر الشباب ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه إيش أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهكذا النبي قال من نفتكها بما معك من القرآن، شو التسهيل، ما قطع بين رجمة بعد سنة تجيني على الأقل عندك 8 خاتم ما فعل، قال زوجتك بتعليمك عن القرآن، لا تسهيل. طيب تكرار الوليمة مثلا السابعة، فإن هنا الصارف، فما الصارف عن إيجاد الوليمة؟ ليش؟ إيه ذكر هذا الصارف أخوك يوسف، قلنا أن هذا قد يقال في معايش مع القدرة فالأولى في قياس الأولوي، إذا كان ما معه مهر مع وجوب المهر، وهذا النساء صدقاتهن نحلة يجب المهر، وما عنده ما أولى أن لا يكلف النبي ما لا
يستطيع. يمكن أن تقول على الأقل الوليمة ليست شرط، لأن النبي ما اشترطها على الرجل. لكن في حديث عبد الرحمن بن عوف إيش؟ إيه؟ طيب، قد يقال من الصوارف أنه ما كل واحد النبي سأله أو لم أولى مما تكلم معه، كما قلنا في مسألة إيش؟ الغسل للمسلم إذا كان كافر فأسلم، فقال النبي اغتسل، ففهم البعض وجوب الاغتسال للكافر إذا أسلم. الذين صرفوا ذلك قال ما رأينا أنه أمر كل من إيش؟ كل من أسلم إيش؟ أن يغتسل. فقالوا إذا الاغتسال ليس بحتم على الذي أسلم جديدا، فقد يقال من هذا الوجه. طيب، أيهما يدعى أو يجب؟ قال كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في بعد فيما بعد هذا الحديث، وهو الحديث الذي بعده مالك النافع يقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كتاب النكاح باب ما جاء في الوليمة. قال وحدثني عن مالك عن نافع
تقدم مولى بن عمر
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جعل أحدكم إلى وليمة فليأتها.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه وجوب إذا وجوب إجابة الدعوة للوليمة. والعلماء قالوا الوليمة هي وليمة العرس. اختلف هنا العلماء ما الواجب في المجيء أو الإجابة. قال الشافعي الواجب وليمة العرس، وما ما سواها لو رخص لك لو تركها لا حرج عليه، يعني أكد. ولعب الظاهرية لأنه كل وليمة، لأن النبي قال أجيب الداعي، وبالحديث حق المسلم على المسلم. نعم، لك منها خمس، ومنها أنيش أن يجيبه إذا دعا. فقالوا يجب إجابة الداعي في الوليمة، ولأنه قد يحدث في النفس يتطلب له ولا يأتي، يحسب حساب فلان ويعينه ثم لا يأتي الوليمة. فقالوا وهذا هو الأحوط، أنه ينبغي عموما أن يجيب دعوة الوليمة، ولا شك أنه يتأكد العرس للحديث الذي بعد أقرأه.
وقال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته على جلاله وإتقانه على جلالته وإتقانه. نعم،
عن الأعرج
وهو ثقة كما تقدم.
عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
هذا الحديث موقوف على أبي هريرة، لكن جاء مرفوعا في صحيح مسلم بلفظ شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجد دعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا في صحيح مسلم. وأما في موطأ مالك فالأثر أو فهذا الحديث موقوف على أبي هريرة. ولا شك أن سند الإمام مالك حينئذ يكون أقوى من جهة أنه عالي، وسند مسلم يكون نازل. وعلى كل حال لم يعبأ العلماء من قبل بالنزول والصعود ما دام ثبت السند، فحينئذ مع قولنا أنه الحديث الذي تجمع طرقه لم يتبين لك خطره كما قال إما من قبل، فالأصل البقاء على صحة ما جاء أيضا في صحيح مسلم حتى يتبين علته، خاصة أن مسلم كان يعتني بالزيادات، حتى قال حاكم النيسابوري أي زيادة لا تجدها في مسلم فالأصل ضعفها. هنا المسألة الثانية تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم من التصنع في الولائم، وأنه يصنعه ويتكلف فيها وفي نيته دعوة الأغنياء دون الفقراء ولا عبء بالفقراء، فحينئذ تكون من شر الولائم وأبعادها عن الله قبولا، ومن أبعادها عن الله قبولا. فينبغي حينئذ أن يدعى الفقراء، وذلك لسد حاجتهم من الجوع والتمتع والأنس الذي يفقدونه في أكثر أيامهم والمواساة. فلا ينبغي بالولائم أن تقتصر على الأغنياء وإلا صارت من شر الولائم، فحينئذ يكون هذا النمط الولائم مكروه، وأن يخص الأغنياء ويترك الفقراء عامة. أما إذا كان لا يعرف أصلا ما بينه وبين الفقراء علاقة ولا يعرف أحد فيهم، وليس قل في حي، فإنه يدعو من يعرف ولا يدخل ذلك في شر، شر أن يجنح عنهم يعرف هذا وهذا يقول خلي الفقراء وش جيبوا معنا. كما رأيت بعض الأغنياء دعا أناس ثم دخل هذا دخل هذا ثم دخل من يحسب أنه الفقراء، سمعت يتمتل من جابه هذا إلى آخر. فهذا نية لما يدعوه لأنه يعرفه، أنا أعرف أنه يعرفه، لكن سمعت يتمتل قائلا هذا من أجابه، هذا مخالف حينئذ لمعنى الحديث. بل ينبغي أن يدعو من يعرف من الأغنياء والفقراء. قالوا يترك المساكين، المسكين هو الذي يجد مالا أو يجد دخلا قوتا لكن لا يجد كفاية. وكانت لمساكين يعملون بالبحر، فكان عندهم سفينة ويعملون ويصيدون لكن لا يجدون منها كفايتهم. كثير ترى من الموظفين مساكين هم لا يشعرون، عند أراد التسميك في الأخر الشهر هم في كل شهر يستدين، فهو لا يكفي هذا في النفق المعتاد أقصد ليس اشترط. طيب قالوا من لم يأتي الدعوة فقد عصى الله رسوله، هذا فيه وجوب إجابة الدعوة، لكن أي دعوة؟ دعوة الوليمة العرس ولا غيرها؟ قال بعضهم عون لقول الحديث أجيب الداعي، وهذا الأهوى، ولأنه قال من دعي إلى وليمة عرس ونحو فمن لم يجب فقد عصى، قال ونحو. فينبغي أن يجيب. ومن عجائب ما سمعت في الفتاوى قول من يقول سمعت يفتي على ملأ يقول إجابة الوليمة ليست واجبة مستحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب فقد عصى الله، عجيب. وهذا يذكرنا بقول بعضهم قال فلان كذا، قال النبي كذا، والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن مع قولنا بوجوب الوليمة تأتي المسألة الثانية، وهي إن كان بالوليمة معصية مثل إن كان عند النساء عري يلبسن عياذا بالله العريان والضيق المحجم للمفاتن، أو يتشبهن في لباسهن بالرجال، أو عندهن موسيقى وأغاني ورقص ناجم، أو اختلاط يدخل العريس لو بلغة عربية يسمى العروس على النساء على ما يسمى بالكمشة، ويجلس والنساء كلهم أمامه عياذا بالله. أما بالنسبة للرجال أن يؤتى فرقة موسيقية مثلا كما يؤتى عند النساء، أو يكون في ذلك معازف أو غير ذلك من المنكرات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حضر إلى مجلس فيه منكر لم يستطع تغييره ولم يجز الحضور. فهو مخير بين أمرين: إن كان يجد قوة يحضر وينكر فليفعل، إن هذا أبلغ لاضمحلال المنكر وزواله. إن كان لا يجد قوة فيسعى أن لا يحضر، لكن ما أحب من البعض يخرج ولا يبين السبب، لأنه يوقع إشكال عند الجهل خاصة أن فلان انتأى من غير داعي ولم يحضر أو خرج، يبين يقول في مكانكم يا إخواني منكر ولا ينبغي البراء، فيخرج منه. وأما أن يسكت فهذا وإن كان جائز، لأن النبي ما تكلم إلا بعد أن سئل فيما رواه النسائي في سننه أن رجلا دعا علي رضي الله عنه فقالت فاطمة بنت رسول الله لبعلها علي: ادعو رسول الله. دعا فلما جاء وجد البيت مزوق، رجع فقالت فاطمة: سله لماذا رجع؟ فقال: ما كان للنبي من يدخل بيتا مزوقا، والذي كره التزويق وسمت الأنبياء وما كانوا عليه من الترفع عن الدنيا عليهم السلام، وآخرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ ولو كانت الاتيان وليمة العرس واجب كما قال مالك والثوري يجب في العلوم برسل يجب في غورها، وقول الشافعي للعرس فإن كان فيها منكر فله أن لا يأتي. طيب، المسألة الرابعة أو الثالثة: إن كان صائما أو هل يجب عليه أن يطعم إذا جاء؟ فقد يكون ماشي على نظام مخفف أو صائم، فهل يجب أن يأكل إذا حضر؟ قال: بعض العلم لا يجب عليه ان ياكل، المهم يحضر. ولذلك جاء في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعي احدكم فليجب. وهذا يؤيد ما ذهب اليه الظاهريه وغيرهم من الاجابه على كل حال واجبه، لان النبي قال: اجيبوا الدعوه اذا دعيتم، كما عند الامام احمد مسلم في سنه صحيح، وكما في هذا الحديث والذي اخرجه مسلم: اذا دعي احدكم فليجب. فليجب دام الامر، فان كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل، يعني يقول فليصل أن يدعو، يدعو لهذا، فإذا شاء أكل وإن شاء لم يأكل. إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، خرجه مسلم، قال: إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. لكن يستحب وعلم يتأكد أن تأكل تقريبا لخاطر، لأنه قد يجد في نفسه أن يتكلم لك ولم تأكل. قال الشافعي: إذا كان في وليمة العرس منكر، يعني مسكرا خمرا وغير المعاصي، نهاهم، فإن لم ينتهوا لا أحب أن يجلس، وإن علم ذلك عندهم لم أحب أن يجيب. وأنا شخصيا إذا دعيت الوليمة يعني أجيب مطلقا ولو أعرف أن عندهم منكر، ولكني أصنع شيء لعله أقوى، فهو أحضر وأنكر وأخرج، أو أتحين الوقت للإنكار ثم أنكر ذلك المنكر، وهذا أقرب في الاضمحلال، لأن لا غير ما حد داري عنك أصلا، غاب فلان لأنه عنده ضرر، كيف يكون إنكار؟ ما ينتشر الإنكار مثل ما تحضر وتنكر، لكن ينبغي أن يكون عندك قوة، ولا تكون أمام الطعام كالرجل أمام السلطان. يقول ابن القيم: فمن الناس من يقول انكر على السلطان، اعظم حق كلمه، اعظم جهاد كلمه حق تقال عند سلطان الجاهل، يحضر، فلما يرى الابواب الكبيره تفتح باب تلو باب، ويرى اهاجيج او هز السيوف والسمع والطاعه، فما يصل الى الامير الى السلطان الا ويقول سمعا وطاعه. فإن كان من هذا النوع لا يقوى فلا يجيب، لا يجيب يعني لا يجيبهم، لأنه حينئذ لم ينكر. إذا أنكر هذا المنكر، يعني أنكر عليهم هذا المنكر ورأى منهم الحمد لله استجابة فالحمد لله، أما عتو وعنان لا يخرج من عندي. طيب، مالك عن إسحاق بن عبد الله اقرأ.
وقال: وحدثني عن مالك،
لا،
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
وهو ثقة الحجة،
أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعا، قال أنا: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء، قال أنا: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدفع الدباء من حول القفعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم.
أكبر. هذا الحديث صحيح، وخرجه البخاري في صحيحه ومسلم ومتفق عليه، وإسناده في الموطأ صحيح. قال: أن خياطا دعا رسول الله لطعام صنعه، يقول العلماء كالباجي ينبغي للأشراف أو من ذوي العلم وأهل الجاه أن يترفعوا عن الإتيان الوليمة التي بلا سبب، لأن فيها على كما يقولون فيها صورة في اليد الدنيا، فيقول له تعال كأنه يطعمه، لكن سبب كضيف جاء كختال كولده نجح ويبيه ولم في سبب، أما غير سبب يقول تعال كل عندي أنت فلان فلان تعالوا كل عندي غير سبب فعلوا. ينبغي لأهل الشرف وهذا أن لا يأتي وليمة التي من السبب. وهنا قد يقال بهذا الحديث رد على هذا، لأن خياطا دعا لي بطعام صنع وما ذكر السبب، وكذلك اليهودية التي دعت النبي على شاه مصرية وسمته فما ذكر السبب، فإذا لا مانع قال عندنا طعام تفضل أنت فلان وفلان وفلان أن نجيب. فالنبي أجابنا الخياط، لكن قال يحتمل أن النبي أجابه لحاجة، يعني كان وقتها في حاجة لطعام. قال فقرب إليه خبزا من شعير ومرق به دباء، فرأيت رسول الله يتبع الدباء حول القصعة. وظاهر هذا يتعارض مع حديث يا غلام سم الله كل مما يليه، فإن النبي ما أكل هنا مما يليه، جعل يتبع الدباء في القصعة. وحينئذ أجاب العلماء عن هذا أنه إذا كانت القصعة من جنس واحد رز مثلا فإنه ينبغي أن يأكل مما يليه، أما إذا كانت متنوعة الأجناس فكان هنا وضع في جنب أمامه إدام وبعد شوي رز وبعد شوي خبز أو جريش، فإنه له أن يأخذ ولو مما لا يليه لأن هذا مشترك. وفيه حب النبي للدباء، وفيه محبة الصحابة للنبي حتى صاروا يتبعونه حتى في عاداته، فإن يقال أكل الدباء ليس مستحب ولكن يدل على أثر محبة للنبي، فمن آثار محبة النبي أنه يحب الإنسان حتى العادات التي كان يسويها يفعلها مثل أكل الدباء ولبس السبتية النعال المحلوقة ونحو ذلك من عاداته صلى الله عليه وسلم. فحينئذ ينبغي للمسلم أن يجيب أخاه المسلم ولو دعاه وحده قال تعال عندي طعام، وينبغي أن يكون صادقا في دعوته ولا يكون ذلك كما يفعل البعض يدعو أخاه من طرف لسانه ولا يقصد بقلبه. فينبغي أن يعلم معنى الوليمة وما فيها من فوائد، فإن من فوائدها إطعام الطعام هو خير الأعمال المؤهلة لدخول الجنان، فإن أول كلام سمع من النبي أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام صلوا الأرحام صلوا الليل والناس نيام يدخلوا الجنة بسلام. قال تعالى يطعمون الطعام على حبه، وينبغي الغني حتى لا تلحق تهمة بالبخل، هل أحيانا في السنة أو في الستة أشهر يولم فإن ذلك يبعد عنه التهمة بالبخل، ويدعو من استطاع دعوته وليس لذلك بلازم عليه. نكتفي بهذا القدر، وبعد العشاء نكمل إن شاء الله بهذا القدر العشاء، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.